ووصل بنا الكلام إلى قوله: وأما العباس وابنه عبد الله وابنه الآخر عبيد الله وعقيل عليهم السلام جميعا والغمز واللمز. روى الكشي أن قوله تعالى: فلبئس المولى ولبئس العشير نزلت، والظاهر هو أنه أبو محمد عبد الله بن محمد اليماني بقرينة رواية حمدان بن سحال، لم يذكر في كتب الرجال لا بمدح ولا بذم. وأيضا من رواة هذا الحديث الحسين بن أبي الخطاب، رواة هذا الخبر طاووس، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، وعليه فهذه الرواية ضعيفة السند جدا، فهي ساقطة لا يمكن أن يحتج بها في شيء. أيضا قال هذا الكاتب، قال: وقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة معروف، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال. قال السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث: إن من ترجمه الشيخ، يعني الذي ذكر له اسم في كتاب الرجال، ويروي عنه الكشي كثيرا، لم يثبت وثاقته، وهو نفسه هذا جعفر بن معروف، فإن الوكالة، يعني هذا لعله كان وكيلا للإمام عليه السلام، قال: الوكالة لا تلزم الوثاقة على ما تقدم في المدخل، يعني في مدخل كتاب معجم رجال الحديث ذكر قواعد رجالية، ومن ضمن الأشياء التي ذكرها أن الإمام يخلي وكيل، ليس معناه أنه ثقة في الحديث، لأن هناك من الوكلاء من انحرفوا ومن ثبتت عدم وثاقتهم. قال: واعتماد الكشي، قال الخوئي أيضا، واعتماد الكشي عليه لا يثبت الوثاقة أيضا، لأنه الكشي روى عنه كثيرا، ليس معنى ذلك أنه ثقة، والنتيجة أن هذه الرواية ضعيفة السن يحتج بها. كما تلاحظون أيها الإخوة، هذا الكاتب ينقل من كتب الحديث أو من كتب الرجال روايات من دون تحقيق في أسانيدها وأنها صحيحة أو ضعيفة، ويجعلها حجة على الشيعة، وأيضا يزعم أن الشيعة يعيبون مثلا هنا العباس ويعيبون عبد الله بن عباس، مع أن هذه رواية مروية، يعني لو سلمنا بوجودها عباس لأنها رواية، والعمدة على ما يقوله علماؤنا العلام في هذين الرجلين. قال الكاتب أيضا: وروى الكشي أيضا أن أمير المؤمنين رضي الله عنه دعا على عبد الله بن العباس وأخيه عبيد الله فقال: اللهم لعن ابني فلان، يعني عبد الله وعبيد الله، اجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف على المشهور عند علمائنا. محمد بن سنان ضعفه النجاشي في رجاله، فقال: هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. وقال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه: محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يستبد بروايته عليه في الدين، يعني لا يعول عليه. ولذلك قال المحقق السيد الخوئي قدس الله نفسه: ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعفوه، وأن الفضل بن شاذان عده من الكذابين، لتعين العمل برواياته لولا هذا، لأن في بعض روايات تمدحه الله وعبيد الله. وإنما هذا إضافة من كاتب لله ثم للتاريخ، أنه ابني فلان، لعل هذا اللعن ليس لعبد الله بن العباس، وليس لعبيد الله بن العباس. نعم الكشي أدرج الرواية، طبعا الرواية ما في تصريح باسم ابني فلان، بس ما في تصريح بأي اسم، الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ أضاف من عنده عبد الله وعبيد الله. الكشي أدرجها يعني تحت عنوان عبد الله بن العباس لعلها، وهي كلمة الأجلين في رقبتي، تلاحظون هكذا يقول اللهم لعن ابني فلان وعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما الأجل. في الرواية يوهن الرواية ويمنعنا من أن نعمل بها أو أن نعول عليها. على كل حال لو سلمنا بأن الروايات هذه يعني هذه الرواية وما قبلها من الروايات دي فيها أن الصحابة شاتموا، أن الصحابة سابوا تضاربوا بالنعال وغير ذلك، هذا موجود يعني لا ينكره أحد. فإذا كان كذلك فأيضا هذا يمكن أن إذا جعلنا مثل هذا طعن في الشيعة ذاك أيضا طعن في السنة بنفس الميزان. فإذا لماذا لم يعتبر هذا الكاتب وغير هذا الكاتب من كان على رأيه، لماذا لم يعتبروا رواية وكان منصف كما يدعي لعلم أن منهج الشيعة؟ وهذا المعنى ذكره في أكثر الرواة إذا ما كان كل الرواة. فإذا لما ينقل روايات ذامة هؤلاء المساكين يأتون إلى رجال الكشي ويأخذون الروايات الذامة ويقولون انظروا كيف الشيعة يذمون في هذا الصحابي أو في ذاك. صار مثلا مع أن هناك روايات الكشي ذكر روايات مادحة وروايات قادحة، وعلى الفقيه وعلى الباحث أن يرجح الروايات المادحة على القادحة فيقول بالوثاقة. الحبر رضوان الله عليه موضع أن يحسده الناس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه، يقول في الواقع هذا الذي رواه فضله فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. ثم ذكر السيد أحمد ابن طاووس الأحاديث، هذه الأحاديث وبين ضعفها، ثم قال هذا الذي رأيت ولو ورد مثله 1000 حديث، يعني لو ورد مثل هذه الأحاديث 1000 حديث في ذم ابن عباس أمكن أن يعرض للتهمة، يعني عفوا لو ورد في مثله، يعني لو ورد في مثل شخص في مثل ابن عباس 1000 حديث ينقل أمكن أن يعرض له، يمكن أن نتهمه إذا 1000 حديث يذمه، فكيف مثل هذه الروايات الواهية الضعيفة الركيكة؟ إذا كانت روايات ضعيفة وواهية وساقطة وكلها كم حديث، هل يمكن أن نذم ابن عباس من أجل وجود هذه الروايات؟ وقال التفرشي في كتابه نقد الرجال قال وما ذكره الكشي من الطعن فيه، يعني من الطعن في ابن عباس، ضعيف السند. وقال المحقق الخوئي بعد أن ضعف جملة من الروايات القادحة في ابن عباس قال هذه الرواية وما قبلها من طرق العامة، يعني في ذم ابن عباس هذه مين من طرق الشيعة، رواتها من العامة، وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له عليه السلام هو السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التهم والطعون عليه. إذن فبالنتيجة ابن عباس رووا في ذمه أحاديث كلها بسبب أنه كان من المخلصين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم يعني نحن نقول لماذا أهل السنة الآن هذا الكاتب يصيح ويلطم على رأسه ويقول إن الشيعة يذمون أهل البيت ويذمون العباس ويذمون عبد الله بن عباس وإلى آخره بهذه الروايات التي احتج بها على الشيعة وهي روايات كما قلنا ضعيفة؟ لكن تعال في المقابل إلى لا نقول أهل السنة وإنما نقول السلفية بالذات وبعض أهل السنة، نجد أنهم كفروا والدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكفروا أجداده الطاهرين، وكفروا أبا طالب عم النبي وكافل النبي وحام النبي وناصر الإسلام، ومع ذلك مع أنهم كفروا هؤلاء، يعني كل عشيرة النبي تقريبا كفروهم، ولم يروا في هذا أي بأس ولا أي محذور، مع أن الدلائل واضحة على إيمانهم والأدلة واضحة على أنهم كانوا موحدين وكانوا مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وآله خرج من أفضل الناس، من أفضل القبائل وهي قبيلة قريش، ومن أفضل قريش وهم بنو هاشم. فهل يمكن أن يخرج صفوة الخلق من نسل الكفرة وأهل النار؟ هذا ما يمكن. وفي المقابل طعنوا في الشيعة لأن عندهم روايات ضعيفة، ظاهرها الطعن في مثل عبد الله ابن العباس أو العباس ابن عبد المطلب رضوان الله عليهم، يعني الطعن ما يستلزم كفر، يعني ليس تكفير، طعن أنه مثلا أعمى الله بصيرته، أنه كذب فقط، يعني لا أنه كفر. فالعجيب يعني إذا كانوا يريدون أن يراعوا حرمة النبي صلى الله عليه وآله في عمه العباس وفي ابن عمه عبد الله ابن عباس، هذا شيء جيد، مراعاة حرمة النبي، لكن مراعاة حرمة النبي في والديه، في أجداده، في عمه الآخر وهو أبو طالب الذي كفله ورباه وحامى عنه وناصره وبذل الغالي والنفيس في الدفاع عنه، أيضا مراعاة النبي في هؤلاء أيضا أولى وأولى. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ وروى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في الفروع عن الإمام الباقر قال في أمير المؤمنين وبقي معه، يعني بقي مع أمير المؤمنين، رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام، عباس وعقيل. أيضا هذه الرواية يريد كاتب لله ثم للتاريخ أن يقول انظروا إلى الشيعة كيف يطعنون في العباس وفي عقيل. طبعا أما أن العباس وعقيل ضعيفان هذا معلوم، يعني معلوم من حالهما، ما وصف بأنهما كان أسدين مثل حمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه، هذا شيء معلوم، يعني ما عرف لهما موقف يدل على شجاعة في حرب ولا في سلم، أو يدل على قوة مثلا أو رباطة جيش أو قوة موقف، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أهل السنة رووا في كتبهم أن العباس وعقيل أخرج مع المشركين إلى بدر ضد المسلمين مكرهين، هذا يعني خروج العباس مكره، ذكره ابن الأثير في أسد الغابة، وأيضا ابن حجر في الإصابة، وابن عبد البر في الاستيعاب، والذهبي في سير أعلام النبلاء. وخروج عقيل مكره، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الجوزي في المنتظم. فإذا كان يعني أخرجهما الكفار إلى بدر ليحاربا رسول الله صلى الله عليه وآله مكرهين، ألا يدل ذلك على أنهما ضعيفان وأنهما يعني لا يستطيعان أن يدفع كفار قريش عن إكراههما على أمر ضد النبي صلى الله عليه وآله؟ وأما أنهما ذليلان فيمكن المراد هو أنهما صارا ذليلين لما أسر يوم بدر مع الذين أسرهم المسلمون من المشركين. فهذا الذليلان بهذا المعنى لعله. وأما أنهما حديث عهد بالإسلام فهذا يعني مذكور في كتب أهل السنة الذي ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب أن العباس أسلم قبل فتح خيبر يعني في السنة السادسة أو السابعة يعني. فهذا حديث عهد بالإسلام يعني في ذلك الوقت يعني حتى توفي النبي 4 سنين من أسلم، مع أن الإسلام ظهر في ذلك الوقت يعني كان 23 سنة. وأظهر إسلامه يوم فتح مكة، يعني شوف من ضعف أيضا ما استطاع أن يظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة. هذا كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. وأما إسلام عقيل فذكر أيضا ابن عبد البر أنه كان قبل الحديبية، أيضا متأخر. ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة قال تأخر إسلامه يعني إسلام عقيل إلى عام الفتح يعني فتح مكة يعني السنة العاشرة، وجعل إسلامه بعد الحديبية قول يعني قال قيل بعضهم قال أنه بعد الحديبية، وإلا الذي ذهب إليه ابن حجر أنه أسلم في عام الفتح. إذن فالرواية هذه التي يعيب بها الشيعة يقول بها أهل السنة يعني هما رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام. هذا ليس يعني لا يدان الشيعة بمثل هذه الرواية التي ورد فيها ذلك. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ إن الآيات الثلاث التي زعم الكشي أنها نزلت في العباس معناها الحكم عليه بالكفر والخلود في النار يوم القيامة، وإلا فقل لي بالله عليك ما معنى قوله فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طبعا نحن بينا أن هذه الرواية ضعيفة السند، وإذا كانت ضعيفة السند لا يصح أن يحتج بها على الشيعة. وإطالة الكلام في هذه الرواية الضعيفة وتوجيهه وغير ذلك هذا يسبب ضياع الوقت بلا فائدة. ثم الكشي هو يقول الكشي زعم أنها نزلت في العباس. الكشي ما قال الآيات نزلت في العباس، وإنما الكشي روى هذه الرواية بسنده عن طاووس والزهري والشعبي وغير هؤلاء، فهؤلاء من رواة أهل السنة وليسوا من رواة الشيعة. فإذا الذي يزعم أن الرواية نزلت في العباس ليس الكشي، لعل هؤلاء هم الذين يزعمون ذلك أو غير هؤلاء من يدري. المهم الرواية ما بينت من الذي يزعم أنها نزلت في العباس وابنه. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ وأما أن أمير المؤمنين رضي الله عنه دعا على ولدي العباس عبد الله وعبيد الله باللعن وعمى البصر وعمى القلب فهذا تكفير لهما. طبعا قلنا هذه الرواية ضعيفة السند، أيضا الكلام فيها هدر للوقت بلا فائدة، وأيضا بينا أنه الحديث لم يرد فيه ذكر العباس وابني العباس. فلو سلمنا بأن هذا الحديث صحيح لعل المراد هو ابني فلان، يعني شخصين آخرين غير أولاد العباس رضوان الله عليه. قال كاتب لله ثم للتاريخ إن عبد الله بن العباس تلقبه العامة أي أهل السنة بترجمان القرآن وحبر الأمة، فكيف نلعنه نحن وندعي محبة أهل البيت عليهم السلام. هذا الذي قاله كاتب لله ثم للتاريخ. ونحن نقول من الذي قال لمدعي الاجتهاد لهذا الرجل، من الذي قال لك إن الشيعة يلعنون عبد الله بن العباس؟ من الذي قال؟ ولماذا تنسب إلى الشيعة قاطبة أنهم يلعنون ابن عباس بسبب وجود رواية ضعيفة السند في أحد كتبهم. إذا وجدت رواية ضعيفة السند فيها لعن لابن عباس، يعني الشيعة يلعنون ابن عباس. انظر إلى كلمات علماء الشيعة في مدح ابن عباس، فإن من يتصفح كتب الرجال وكتب التراجم التي كتبها علماء الشيعة يجد أنهم يثنون على عبد الله بن العباس. ولا بأس أن أقرأ عليكم أيها الإخوة الأعزاء شيئا مما قاله علماء الطائفة في حق عبد الله بن العباس. قال العلامة الحلي في رجاله: عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا لعلي عليه السلام وتلميذه، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر من أن يخفى. وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحا فيه وهو أجل من ذلك، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه. وقال السيد أحمد بن طاووس قدس الله نفسه في كتابه حل الإشكال، قال: عبد الله بن العباس رضوان الله عليه حاله في المحبة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر من أن يخفى، وقد روي فيه قدح وهو أجل من ذلك. وقال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث، قال: والمتحصل مما ذكرنا أن عبد الله بن العباس كان جليل القدر مدافعا عن أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام كما ذكره العلامة وابن داود. هذه كلمات أعلام الشيعة وعلماء الشيعة، ولو أردنا أن ننقل غيرها لا طال بنا المقام، وهي كلها تصدح بمدح عبد الله بن عباس والثناء عليه، وتبطل له هذا الكاتب من أن الشيعة عباس ويلعنونه. ثم قال الكاتب: وأما عقيل رضي الله عنه فهو أخو أمير المؤمنين رضي الله عنه، فهل هو ذليل وحديث عهد بالإسلام؟ أما يعني أن عقيل أخ لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا لا نشك فيه، لا يشك فيه أحد. أما أنه ذليل وحديث عهد بالإسلام فتكلمنا في هذا، فلا نحتاج إلى أن نكرر ما قلناه سابقا. وأهل السنة رووا أيضا في عقيل بعض الطعون، رووا أكثر من هذا أنه ذليل وحديث عهد بالإسلام. أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب حديثا عن ابن عباس جاء فيه قوله: كان عقيل أكثرهم ذكرا لمثالب قريش، يعني دائما يذكر عيوب قريش، مثالب يعني معايب، فعادوه لذلك، يعني صارت بينهم بين قريش وبين عقيل عداوة، وقالوا فيه بالباطل ونسبوه إلى الحمق، نسبوه إلى هذا أحمق، واختلقوا عليه أحاديث مزورة. وكان مما أعانهم على ذلك، يعني الذي يعني أوجد لهم حج عليه، مغاضبته لأخيه علي، أنه كان يريد مال من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لا يستغل منصبه كونه خليفة ليعطيه مالا دون غيره من المسلمين، ولذلك أمير المؤمنين رفض أن يعطيه مالا بخصوصه، فغاضب أخاه وخرج. قال: وخروجه إلى معاوية وإقامته معه، ويزعمون أن معاوية قال يوما بحضرته: هذا لولا علمه بأني خير له من أخيه لما أقام عندنا وترك. يعني صار معاوية يحتج بعقيل ضد أمير المؤمنين، فقال عقيل: أخي خير لي في ديني، وأنت خير لي في دنياي، وقد آثرت دنياي، وأسأل الله تعالى خاتمة الخير. إذن يعني هذا طعن في عقيل أنه آثر الدنيا على الآخرة، هذا أعظم من كون الذليل أو حديث عهد بالإسلام. على كل حال نحن نقول إن مثل هذا يعني هذه أمور عادية يعني في تقييم الرجال، ثم يعني لما نحن نتكلم في أهل البيت، أهل البيت يعني لا يراد به كل من كان بينه وبين النبي نسب، وإنما يراد بأهل البيت هم الذين نص النبي على أنهم من أهل بيته، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين في حياته، وخير من ينتسب إليه من ابنته فاطمة سلام الله عليها، خير من ينتسب من هو من نسل فاطمة في كل عصر، وهم أئمة أهل البيت، هؤلاء هم أهل البيت. أما كل واحد ينتسب إلى رسول الله هذا أهل البيت، وأنت إذا تذمه فأنت عدو لأهل البيت، هذا مغالطة، هذا غير صحيح. وإلا هناك من ينتسب إلى أهل البيت، وأنتم تعرفون نماذج نسبه هاشمي، يعني نسبه هاشمي ولكنه بعيد عن أهل البيت، وبل هو يعني ليس متدينا مثلا، فهل هذا إذا أنت ذممته تكون عدوا لأهل البيت؟ هذا لا يقول به جاهل فضلا عن فاضل. ثم قال: كاتب لله ثم للتاريخ، وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين فقد روى الكليني أن يزيد بن معاوية سأله أن يكون عبدا له، يعني يزيد طلب من زين العابدين أنه يصير عبد له، فرضي رضي الله عنه أن يكون عبدا ليزيد، إذ قال له: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع. الروضة من الكافي، المجلد الثامن صفحة 235. يقول كاتب لله ثم للتاريخ: فانظر قوله وانظر معناه، قد أقررت بأني عبد لك وأنا عبد مكره، فإن شئت فأبقني عبدا لك، وإن شئت أن تبيعني فبعني. فهل يكون الإمام رضي الله عنه عبدا ليزيد يبيعه متى شاء ويبقي عليه متى شاء؟ هذا الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ باعتبار أنه ليس أمينا في نقله، وليس صادقا مع نفسه ولا صادقا في قوله، يبتر الأحاديث ويقطعها بحيث يوهم الشخص الذي الآن لما أنتم سمعتم هذا الذي قلته، يعني يزيد هذا كل الرواية هكذا معناها هكذا، يزيد قال للإمام سلام الله عليه وقال له: أنت تكون عبد لي؟ قال: أنا أقر أنني عبد لك. يعني هذه كل القصة، انظر القصة التي رواها الكليني قدس الله نفسه. قال الكليني: قال ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش، لكن من هو ما ذكرته الرواية، يبدو أنه رجل جليل من الوجهاء من الأعيان، فأتاه فقال له يزيد: أتقر لي أنك عبد لي؟ إن شئت بعتك وإن شئت استرقيتك. فقال له الرجل: والله يا يزيد، ما أنت بأكرم مني في قريش حسبا، ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام، وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني، فكيف أقر لك بما سألت؟ رفض. فقال له يزيد: إن لم تقر لي والله لأقتلنك. فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليهما السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأمر به فقتل. يزيد أمر بهذا الرجل الذي رفض فقتل. الرواية هكذا: ثم أرسل إلى علي بن الحسين عليهما السلام فقال له مثل مقالته للقرشي. فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى. فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع. فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك، حقنت دمك ولم ينقصك ذلك من شرفك. هذه هي الرواية. هذا الحديث أولا ضعيف السند، لأن من رواته أبو أيوب. أبو أيوب هو أبو أيوب الخزاز، واسمه إبراهيم بن زياد، وهذا مجهول، لم يوثق في كتب الرجال. إذن هذه الرواية ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها، هذا أولا. ثانيا ننظر إلى متن الرواية. الرواية ذكرت أن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج. طبعا ذاك القرشي قال له يعني قتلي ليس أهون من قتل الحسين، يعني هذا بعد قتل الحسين، وهذا طبعا خلاف ما أجمع عليه المؤرخين من أن يزيد ما خرج من الشام مدة خلافته ولم يأتي المدينة حاجا، لا قبل قتل الحسين ولا بعد قتل الحسين. وهذا يسقط الرواية أيضا من أساس، لأنها هي أساسا كذب في كذب. ولذلك قال المجلسي قدس الله نفسه في بحار الأنوار، قال: ثم اعلم أن في هذا الخبر إشكالا، وهو أن المعروف في السير أن هذا الملعون وهو يزيد لم يأتي المدينة بعد الخلافة، بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار. هذا كلام المجلسي. وعلى كل حال لو سلمنا بأن هذا الحديث صحيح، ولو سلمنا خلاف التاريخ أن يزيد جاء بعد قتل الحسين إلى المدينة وحدث منه هذا، فعلى كل حال نقول إن هذا الفعل، إن مثلا إن يكره الناس حتى يكونوا عبيد له، هذا غير مستبعد أولا من يزيد. بل روى الواقدي كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أن مسلم بن عقبة، هذا قائد الجيش الذي أرسله يزيد على المدينة واستباح المدينة، هذا دعا الناس بعد ما استولى على المدينة وأباح المدينة، دعا الناس أن يبايعوا يزيد على أنهم خول ليزيد بن معاوية، على أنهم خول ليزيد بن معاوية، يعني عبيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء. وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة مسلم بن عقبة، قال: وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينة، وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سموه مسرفا، مو مسلم بن عقبة، مسرف، وأباح المدينة 3 أيام لذلك، والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون، ثم رفع القتل، قال خلاص لا تقتلون أحد بعد 3 أيام، وبايع من بقي على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، كل تبايع على أنت عبد ليس حر. وفي تاريخ الطبري أنه أتي بيزيد بن وهب بن زمعة، واحد من يعني الشخصيات، جابه إلى مسلم بن عقبة، فقال له مسلم بن عقبة: بايع. قال: أبايعك على سنة عمر. يعني هل هذا خطأ على مبنى أهل السنة؟ يبايعه على سنة عمر. قال اقتلوه. قال انا ابايع خلاص، يعني انا متأسف، انا اتراجع، انت شنه البيعة التي تريده، انا ابايعك، انا ابايعك. قال لا والله خلاص ما يفيدك، لا اقيلك عثرتك، ما يفيد، اخطأت بعد، لا ما اسمح لك، اقتلوه. فكلمه مروان بن الحكم لصهر كان بينهما. مروان يعني قال لا هذا انسان، لان بين مروان وبين هذا وهو يزيد ابن وهب كان بينهم مصاهرة، صار يعني يتوسط له. فامر بمروان فوجئت عنقه، يعني مسكوا مروان وارادوا ان يكسروا عنقه لانه فقط توسط. ثم قال بايعوا على انكم خول ليزيد ابن معاوية، ثم امر به فقتل. هذا بعد قال اريد بايع، انا اسف، قال ما يفيد. وقال هذا كلام الطبري، وقال فدخل مسلم بن عقبة المدينة فدعا الناس للبيعة على انهم خول ليزيد ابن معاوية، يحكم في دمائهم واموالهم واهليهم ما شاء. وقال خليفة بن خياط في تاريخه ودخل مسلم بن عقبة المدينة ودعا الناس الى البيعة على انهم خول ليزيد ابن معاوية، يحكم في اهليهم ودمائهم واموالهم ما شاء، حتى اتي بعبد الله بن زمعة وكان صديقا ليزيد ابن معاوية وصفيا له، فقال له بايع على انك خول لامير المؤمنين يحكم في دمك واهلك ومالك. قال انظروا ماذا قال هذا صديق يزيد ايضا، قال ابايعك على اني ابن عم امير المؤمنين يحكم في دمي واهلي ومالي، مو عبد، ابن عمه. فقال اضربوا عنقه، فوثب مروان فضمه اليه وقال يبايعك على ما احببت، خلاص يتراجع الرجل. قال لا والله، والله لا اقيلها اياه ابدا، لا بد من قتله. وقال طبعا الان خلاص بعد حلف انه ما يقيله، زين ما هو حال مروان؟ وقال ان تنحى، يعني مروان الان اقتلوا ذاك الرجل، مروان اذا ابتعد والا فاقتلوهما جميعا. فتركه مروان فضربت عنق ابن زمعة. وايضا يعني كل من ذكر في التاريخ ذكر ان مسلم ابن عقبة طلب ارغم الناس على ان يبايعوا يزيد على انهم عبيد له، كما ابن الاثير ذكر هذا في الكامل، ابن الجوزي في المنتظم وغير هؤلاء. فاذا كان الحال هكذا، فهل يريد كاتب لله ثم للتاريخ، يريد من الامام زين العابدين عليه السلام اذا جيء به الى هذا مسرف ابن عقبة او الى يزيد نفسه وقالوا له بايع، ويعلم انه اذا ما بايع بيقتل، ماذا يريد؟ يعني يريد ان يقول لا ابايع حتى تضرب عنقه؟ هل هذا هو التصرف الحكيم؟ اذا صدور هذا، لو سلمنا بان الامام زين العابدين صدر منه ذلك، هذا ما في اي اشكال ولا فيه شبهة، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وما لا يصح توجيه الطعن للشيعة لانها موجودة مثل هذه الرواية، والا فالطعن في اهل السنة اولى واشد، لانهم رووا في كتبهم ان بقية المهاجرين والانصار بايعوا يزيد على انهم عبيد ليزيد يحكم في دمائهم واموالهم ونسائهم ما يشاء. الى هنا نكتفي ايها الاخوة الاعزاء، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يوفقنا لمراضيه، وان يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.